الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خب، ما زال البحث في صور بيع صاع من صبرة، وكان الحديث في صورة الجهالة، وتقدم كلام المحكي عن الشهيد الأول في الدروس واللمعة. صاحب الجواهر رحمة الله عليه اعترض على ما يستفاد من كلام الشهيد الأول بمنع الغرر، فأشكل عليه بأنه كيف نمنع الغرر والحال أن الجهل بوجود المبيع من أعظم أفراد الغرر، فإن مفروض البحث ماذا؟ أنه بعتك 10 أطنان من الأنبار، ولا أعرف أن الأنبار يشتمل على 10 أطنان أم لا، مش هذا مفروض البحث؟ هذه جهالة، والجهالة هي المصداق البارز للغرر، فكيف تقولون لا يوجد غرر؟ هناك محاولتان للجواب عن إشكال صاحب الجواهر. المحاولة الثانية التي لا يرتضيها الماتن هو أن يقال نرفع الغرر عن طريق أن يقال بأن صحة البيع مراعاة بتحقق الاشتمال. نلتفت جيدا، صحة البيع مراعاة بتحقق الاشتمال. بعتك 10 أطنان من الأنبار، خب، هذا الآن لا نقول لا صحيح ولا غير صحيح. عندما نذهب إلى الأنبار ونجد 10 أطنان فالبيع يكون صحيحا، فلا غرر. فإذن يرتفع الغرر بكون الصحة مراعاة بالاشتمال. التفتنا. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذه المحاولة أن صحة البيع لا تتم بارتفاع الغرر أو تبين الارتفاع متأخراً. فلنفترض الآن حين إجراء الصيغة كان يوجد غرر، وماذا يحصل للعقد؟ يبطل. بعد ذلك إذا ارتفع الغرر أو تبين الخلاف لا يعود ما بطل صحيحا. ملتفت جيدا، إذا قلت في غرر فالصيغة باطلة، العقد باطل، لا أثر له. وإذا قلت لا يوجد غرر فلا معنى لمراعاة الصحة. ملتفت لإشكال المصنف؟ وبعبارة أخرى، لا يخلو إما أن نسلم بوجود الغرر أو ننكر وجود الغرر. إذا أنكرنا الوجود فالصحة من حين العقد وليست صحة مراعاة بالاشتمال. وإن قلت يوجد غرر فالعقد باطل. واضح هذا الكلام؟ فإذن هذه المحاولة لا يرتضيها الماتن. أما المحاولة الأولى التي يظهر منه بأنه يرتضيها، أنه نفصل بين نوعين من المعاملة. النوع الأول أن يكون بناء البيع على جعل الثمن في مقابل الموجود، فأن أقول بعتك 10 أطنان الموجودة في الأنبار بكذا، فالثمن جعلناه في مقابل ماذا؟ الموجود. فإذا لم نعلم بوجوده فالجهالة من أعظم الغرر. النوع الثاني أن يبنى العقد على توزيع الثمن على مجموع المبيع الذي لا يعلم بوجوده بتمامه. هذا عند العرف لا يوجد فيه غرر. مثلا في الواقع الطن يساوي 1000، فأنا بعتك 10 أطنان 10,000، لا بمعنى 10 الأطنان الموجودة، بل آخر ما تريد أن تشتريه هو 10 أطنان، فإذا وجد الأقل تأخذ الأقل، فلا غرر في البيع لأني لم أبع الموجود حتى يقال بأن الموجود مجهول. ملتفت جيدا للفرق. مرة أبيع الموجود، خب الموجود مجهول، هذا غرر. ومرة لا، أيا كان الموجود أنا أريد أن أبيع ماذا؟ الطن 1000، وحد الأكثر لشراء المشتري هو 10، فإن وجدت فبها، إن لم يوجد يدفع ثمن الطن 1000. في هذه الصورة الثانية لا يوجد غرر. واضح الكلام؟ بعد ذلك في نهاية البحث يقول الماتن: الأوفق بكلمات الفقهاء في موارد الغرر هو عدم الصحة إلا في موردين. المورد الأول العلم بالاشتمال. واضح الكلام؟ أن أعلم بأن المبيع موجود في ضمن المجموع. المورد الثاني الظن بالاشتمال، لكن الظن الذي يتعارف الاعتماد عليه في مثل هذه الموارد، ولو كان هذا الظن ناشئا من استصحاب الاشتمال بأن كان هذا الأنبار قبل الشهر فيه 10 أطنان، فلأن نشك نستصحب. واضح هذا الكلام؟ لأنه التفت، قد واحد يقول أنه كيف هكذا يقول عن الاستصحاب، والحال أن المصنف في الرسائل أنكر حجية الاستصحاب من باب الظن بالبقاء. التفتنا، الظن بالبقاء قد يحصل للناس الظن بالبقاء، لكن المدار أنه هل هو حجة من باب الظن بالبقاء أم لا. التفتنا، الكلام هنا في الصغرى، كلام هناك الكبرى. واضح هذا الكلام؟ هذا في المورد الذي لا نعلم فيه بالاشتمال. ثم يتعرض للمورد الرابع من موارد الجهالة. مش قلنا موارد العلم 5 وموارد الجهالة 5؟ المورد الرابع من موارد الجهالة أن يبيع كل قفيز من الصبرة بكذا. هذا هذا المورد حكي عن جماعة القول بالمنع والبطلان، بينما حكي عن المبسوط والخلاف أنه لو قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع. إذن المنقول عن الفقهاء ماذا؟ مختلف. جماعة قالوا منع، جماعة قالوا بالصحة. ثم ينقل لنا عبارة الخلاف وهي قوله لأنه لا مانع منه، والأصل جوازه. هذا كأن الجهالة عند الشيخ الطوسي، هذا النوع من الجهالة عند الشيخ الطوسي ليس مانعا ولا يعتبر غررا. مقتضى إطلاق عبارة الشيخ الطوسي بالصحة مطلقا أنه سواء علمت بالاشتمال أم لم تعلم. والسبزواري في الكفاية نفى عن ذلك البعد، يقول ليش؟ أن المبيع معلوم بالمشاهدة، ليس من الضروري أن يعلم بالمقدار. ويمكن أن نعرف الثمن بأن نكيل الصبرة، أنت قلت هكذا بعتك كل قفيزا بدينار، لا يوجد مشكلة، نأتي نكيل الصبرة كم قفيز فنعرف أنها تساوي 10 دنانير، فالثمن قابل لأن يعرف. ثم قال وهذا له نظائر، ذكر العلامة رحمة الله عليه جملة منها في التذكرة. مصنف يقول تعليقا على كلام السبزواري وفيه نظر. وجه النظر أن السبزواري استدل بماذا؟ بأن المبيع معلوم بالمشاهدة، صحيح؟ إذا فتحنا باب المشاهدة فإذا لا نشترط لا كيل ولا وزن ولا عدد. وهذا الالتزام به خلاف ما تقدم سابقا. واضح وجه النظر؟ وإذا باب المشاهدة يشترط في المبيع فقط المشاهدة، إذن ليش نشترط الروايات في المكيل أنه يباع بالكيل والموزون يباع بالوزن والمعدود يباع بالعد وهذه المباحث السابقة؟ نقول في صورة عدم المشاهدة نعم تقدر، أما في صورة المشاهدة لا تقدر، مع أن تقدم كلمات الفقهاء لا يكتفون في المكيل والموزون والمعدود بالمشاهدة. واضح هذا الكلام؟ هذه المسألة وهي ماذا كان عنوانها؟ بيع المتساوي الأجزاء، طبقناها على الصبرة بالأنحاء التي تعددت. في هذه المسألة الجديدة يبحث عن كفاية مشاهدة العين سابقا. لا شك أن المشاهدة تكفي عن الأوصاف، لأن ما عم نتكلم في الكيل والوزن حتى تقول هذا يتنافى مع ما تقدم قبل قليل، لا. الآن هذا الموبايل، وهذا لا يحتاج لا إلى كيل ولا إلى وزن، فمرة أصفه لك هذا الموبايل شركة كذا فلان فلان إلى آخره تقدم على الشراء، ومرة لا تشاهده تقلبه بين يديك وتدفع الثمن. هذا لا إشكال فيه، الكلام أن هذا الموبايل كنت قد شاهدته قبل شهر، فهل تكفي المشاهدة السابقة لرفع الغرر أو لا تكفي؟ واضح موضوع المسألة؟ فالبحث ما فيه هذه الصعوبة، يقول إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد على العين على العقد عليها أي على العين. فإن اقتضت العادة تغيرها عن صفاتها السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين فلا يصح البيع. ليش؟ لأن المشاهدة السابقة لم ترفع الغرر والجهالة، فلا يصح البيع إلا بذكر صفات تصحح بيع الغائب، لأن الرؤية القديمة هنا غير نافع، لأن العين لم تبقى على ما هي عليه. يعني شوف مثل هذه تحصل، والله أنا شاهدت هذه السيارة قبل سنة، الآن استخدمت سنة، لا تبقى في العادة، لا تبقى على ما هي عليه. فبيع الغائب، بيع العين تحتاج إما إلى مشاهدة وإما إلى توصيف. طب هذه العين الغائبة حينئذ ما في مشاهدة إلا مشاهدة سابقة، والحال أن العين قابلة للتغير في العادة، فإذا نحتاج إلى ذكر الأوصاف التي ترفع الجهالة، لأن الرؤية القديمة غير نافعة. وإن اقتضت العادة بقاءها عليها فلا إشكال في الصحة. مثل الآن مثال الموبايل، مثال الموبايل وهو في المحل لا في يد المستعمل. نعم في يد المستعمل العادة تقتضي ماذا؟ التغير. لا هذا ما زال معروض في الواجهة المحل، هذا قبل شهر مررت ورأيته بجميع أوصافه إلى آخره، الآن على التليفون أو الآن البيع الإنترنت التفتنا، أدخل وأدخل رمزي يخصم من المال ويرسل لي، أريد أن أشتريه. خب هذا في العادة ماذا؟ يتغير أو لا يتغير؟ لا يتغير، فتكفي المشاهدة السابقة. وإن اقتضت العادة بقاءها فلا إشكال في الصحة ولا خلاف أيضا إلا من بعض الشافعية. إذن صار كم عندنا صورة؟ صورتان، صورة العادة تقتضي التغير وصورة العادة تقتضي البقاء. طيب الصورة الثالثة شككنا، هذه العين ممكن أن تكون بقيت على ما هي عليه، ممكن أن تكون تغيرت. وإن احتمل الأمران جاز الاعتماد على أصالة عدم التغير والبناء عليها في العقد، ربما لكفاية الظن في مثل هذه الموارد، ملتفت جيدا؟ فيكون نظير إخبار البائع بالكيل والوزن، لأن الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها، لأن الأصل اللي هو أصالة ماذا؟ عدم التغير، من الطرق التي يتعارف التعويل عليها. طبعا البعض قال أن هذه الفتوى من المصنف تعتمد على مبنى أصولي، ما هو؟ وهو أن الاستصحاب يقوم مقام القطع، كما ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه في مصباح الفقه. واضح الكلام؟ لكن بقرينة ما تقدم في المسألة السابقة ليس هذا مقصود الشيخ، ليس مقصوده والله أن يستدل بالأصل العملي حتى نقول إذا دليل الأصل العملي هل يفي بقيام الأصل مقام القطع أو لا يفي، وإنما يريد أن يقول أن هذا متعارف، هذا الأصل عندهم يفيد الظن، ويكتفى في مثل هذه الموارد بالظن. ولأجل ذلك التفت جيدا، يظهر بطلان إشكال ذكره الأخنت في حاشيته على المكاسب. ما هو هذا الإشكال؟ أن هذا الاستصحاب من الأصل المثبت، هذا يتم متى؟ إذا فعلا نريد أن نستدل بالاستصحاب، أما هو في الواقع الاستصحاب طريق للظن. واضح هذا الكلام؟ فإذا لا شبهة قيام الأصل مقام القطع ولا شبهة الأصل المثبت هنا تتوجه إلى المصنف، بقرينة ما تقدم اليوم في آخر المسألة السابقة أنه من باب الظن وتعارف الاعتماد على هذا الشيء. يعني حتى لو كنا نقول تفت، حتى لو كنا نقول استصحاب ليس بحجة، هنا نعمل به، لأن نحن لا نريد أن نثبت ذلك بالاستصحاب، نريد أن نقول بأنه يكتفى في رفع الجهالة بمطلق ما يعتمد عليه العرف، وهذا يعتمد عليه العرف. واضح الكلام؟ يقول: ولو فرضنا في مقام لا يمكن التعويل عليه لحصول أمارة على خلافه. تفت جيدا، لو فرضنا لا يمكن أن نعتمد على الأصل وهو أصالة عدم التغير، ليش؟ لأنه في مقابله يوجد أمارة على الخلاف. فيقول المصنف حينئذ أيضا المسألة محلولة. الآن نقايس بين الأصل والأمارة. إن كان الأقوى ظنا هو الأمارة فهذا يلحق بالصورة الأولى، يعني عفوا، إن كان الأمارة أقوى فيلحق بالصورة التي تقول بالتغير وهي الصورة الأولى فيبطل، وإن كان إفادة الاستصحاب أقوى فيلحق بالصورة الثانية. يقول: فإن بلغت قوة الظن حدا يلحقه بالقسم الأول وهو ما اقتضى العادة تغيره لم يجز البيع، وإلا جاز مع ذكر تلك الصفات لا بدونه، لأنه لا ينقص عن الغائب. خب يجوز مع ذكر الصفات، ليش؟ لأنه الغائب يجوز بيعه مع ذكر الصفات، كيف الذي كان مشاهد سابقا؟ باب أولى أن يجوز مع ذكر الصفات. الغائب الذي لم تشاهده في حياتك يجوز أن تبيعه مع ذكر الصفات، فكيف بالمشاهد سابقا؟ وإلا جاز مع ذكر تلك الصفات لا بدونه، لأنه لا ينقص عن الغائب الموصوف الذي يجوز بيعه بصفات لم يشاهد عليها، بل يمكن القول بالصحة في القسم الأول. القسم الأول يعني وهو ما بلغ الظن درجة من القوة بحيث ماذا؟ يتغير. إذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة عدمها لغوا. شوف يقول يجوز مع ذكر الصفات، يعني يجوز في القسم الأول مع ذكر الصفات بشرط أنه هذه الصفات التي لهذا الشيء أصلا غير ثابتة، بين لحظة وأخرى تتغير، فيكون ذكر الصفات كاللغو. لكن هذا كله خارج عن البيع بالرؤية القديمة، صار بيع بماذا؟ بذكر الصفات. نحن كلامنا بالبيع بالرؤية القديمة. فرع جديد: لو حصلت المعاملة على عين برؤية سابقة. جيد، حصلت المعاملة على عين برؤية سابقة على أساس أن الأوصاف ما زالت كما هي، ثم بعد ذلك تبين التغير، انكشف الخلاف. مثلا هذه السيارة كانت قد اشتغلت مثلا 50,000 كيلومتر، فالآن عندما أتيت وجدتها صارت مشتغلة 100,000 كيلومتر، فرق بينهما له أثر في القيمة. وكيف كان؟ فإذا باع أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغير، تخير المغبون. طبعا في الأعم الأغلب التغير يوجب نقص القيمة، لا أنه يوجب زيادة القيمة. نعم ممكن أن نفرض العكس، ممكن أن نفرض العكس، مثلا بعض الأمور كلما طال عليها الزمن كلما ارتفعت قيمتها. لنفترض مثلا مثل الخمر على القول بجوازي، لو فرضنا أنه يجوز بيع الخمر، كلما عتق كلما صار ماذا؟ القيمة أرفع. أو مثلا هذه أنواع الدخان الذي يسمى بالتنبك، هذه إذا قطفتها الآن من الحقل وما زالت طرية لها قيمة، وعندما تعطق لها قيمة أخرى. فلنفترض أنت عندما شاهدتها كانت ما زالت طرية، عندما زالت طرية تكون قيمتها ماذا؟ أقل. ليش؟ لأنك لا تستطيع أن تستعملها الآن، لا يشرب وهو رطب وهو ما زال أخضر. استفدنا؟ فهذا بعد الشهر تغير حتما، لكن هذا التغير ماذا يوجب؟ يوجب زيادة القيمة. لكن في الأعم الأغلب ماذا؟ أن التغير يوجب نقصان القيمة في الأعم الأغلب في الأشياء التي نشتريها ونبيعها. الأمر أنه مع مرور الزمن يوجب نقصان القيمة لا زيادة القيمة. واضح هذا الكلام؟ يقول تخير المغبون. طب المغبون يختلف، قد يكون هو البائع، قد يكون هو المشتري، لما ذكرنا من أن التغير قد ينقص القيمة أو قد يزيد القيمة. يقول وهو البائع إن تغير إلى صفات زادت في ماليته. إن كان التغير إلى صفات زادت في المالية فالمغبون هو من؟ البائع. والمشتري إن نقصت عن تلك الصفات. صار واضح؟ طبعا الأعم الأغلب يكون الثاني لا الأول. ليش الآن تخير؟ يقول لقاعدة الضرر. طبعا سوف يأتي في باب الخيارات أن عمدة ما استدل به على خيار الغبن هو ماذا؟ وقاعدة لا ضرر. في خيار الغبن، هذا الخيار المشهور والثابت، لا يوجد فيه رواية بخصوصه. نعم يوجد رواية في باب تلقي الركبان حملت عليه وفيها نقاش كبير، وإلا فالعمدة ماذا؟ فالعمدة هو قاعدة لا ضرر. لكن قاعدة لا ضرر تواجهها إشكالية كبيرة، وهي أن قاعدة لا ضرر لا يعلم أنها تثبت الجواز الحقي دون الجواز الحكمي. التفت جيدا. الآن أنا بعتك هذا الكتاب بعشرة وقيمته الواقعية واحد، جيد؟ فأنت إذن المشتري يكون مقبولا. لو قلنا ببقاء اللزوم تمسكا بأوفو بالعقود يلزم الضرر على المشتري، فاللزوم الذي هو حكم من من؟ من الشريعة، يلزم منه الضرر. والرواية تقول أن الشارع لا يشرع حكما فيه ضرر. فإذا شوف مرة تقول الضرر يأتي من أصل صحة المعاملة، ومرة تقول الضرر يأتي من لزومها. في الغبن من أين يأتي الضرر؟ ليس من الصحة، لو كانت صحيحة مع الخيار لا ضرر. الضرر يأتي من اللزوم، ما يأتي منه الضرر نرفعه. فإذا اللزوم يرتفع. خب إذا ارتفع اللزوم، من قال أن الجواز الثابت هو جواز حقي؟ لأن في باب الخيار الجواز ماذا يكون؟ حق. تختار إما أن تمضي المعاملة أو تفسخ المعاملة. في باب الهبة الجواز ماذا؟ حكمي. ولذا في باب الهبة الجواز لا يورث. يعني لو واحد وهبني شيء يجوز للواهب أن يرجع، لكن لو مات لا ينتقل هذا الجواز، لأن هذا حكم ولا يجوز إسقاطه. حكم الشارع، كيف تسقط حكم الشارع؟ واضح هذا الكلام؟ بينما في الجواز الحقي يورث ويجوز إسقاطه والمصالحة على إسقاطه وما شاكل ذلك. طيب الآن رفعنا اللزوم، من قال أنه يثبت الجواز الحقي اللي هو يسمى بالخيار؟ واضح الكلام؟ هذه إشكالية عويصة فعلا في باب خيار الغر. يقول لقاعدة الضرر، إذن استدل على الخيار بقاعدة الضرر، فيأتي هذا المسألة تحتاج إلى حل. هذا الشيخ لم يحلها لا هنا ولا في كتابي ولا في بحث خيار الغبن. ولأن الصفات المبني عليها في حكم الصفات المشروطة. أنت عندما تشتري عينا بأوصاف معينة فكأنك قلت ماذا؟ قبلت بشرط وجود هذه الصفات، فحينئذ يثبت لك أي خيار؟ تخلف الشرط. إذا مرة نقول الخيار خيار الغبن، ومرة نقول خيار تخلف الشرط، كما أشار إليه في نهاية الإحكام والمسالك بقولهما الرؤية بمثابة الشرط في الصفات الكائنة في المرئي، فكل ما فات منها فهو بمثابة التخلف في الشرط انتهى. لقائل أن يقول أن الشروط التي تعتبر، أي شروط؟ الشروط التي تذكر في متن العقد. أما الشروط البنائية والمبتني عليها العقد لا عبرة بها. يعني الآن لنفترض الزوج أقدم على الزواج وهو باني على اشتراط ماذا؟ أن تعمل المرأة في البيت. هذا لا يلزم المرأة، لما الذي يلزم المرأة ماذا؟ الشرط في ضمن العقد. واضح هذا الكلام؟ خب، ففيما نحن فيه أنت رأيت وباني في نفسك أن تريد لأجل هذا الشرط، لكن لم تذكر هذه الشروط في العقد، فلا يشملها أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم. واضح هذا الكلام؟ يجيب الماتن رحمة الله عليه، يقول نحن لماذا نذكر الشروط في ضمن العقد؟ لأجل أنه إذا لم تكن الشروط متوفرة فلا يكون العمل بالعقد بدون توفرها وفاء به. الشارع ماذا يقول لنا؟ أوفوا بالعقود. شروط نذكرها في ضمن العقد لأجل أن لا يكون تخلف الشروط من مصادق الوفاء بالعقد، لأن العقد كان مقيد بهذه الشروط. طيب في بحث البيع العين الغائبة، بيع العين الغائبة الأصل فيها الفساد أو الصحة؟ فساد. الذي رفع الفساد ما هو؟ لا، ما غائبة هي
الوصف
أو المشاهدة سابقا، جيد؟ فصار هذا الوصف ليس مجرد شيء في نيتي، لا، هو مصحح للبيع، فبدونه لا يصح البيع. واضح؟ فهذا ليس مثل بناء أحد المتعاقدين على شيء ولم يذكره في متن العقد، لا، هذا ركن في صحة البيع. واضح الجواب؟ لذا يقول وتوهم أن الشروط إذا لم تذكر في متن العقد لا عبرة بها، فما نحن فيه من قبيل ما لم يذكر من الشروط في متن العقد. هذا التوهم ماذا؟ مدفوع بأن الغرض من ذكر الشروط في العقد صيرورة الشروط مأخوذة فيه حتى لا يكون العمل بالعقد بدونها وفاء بالعقد. وفيما نحن فيه الصفات المرئية سابقا، حيث إن البيع لا يصح إلا مبنيا عليها، كان دخولها في العقد أولى من دخول الشرط المذكور على وجه الشرطية. ليش؟ لأن صحة المعاملة بدونها لا تتم. ولذا لو لم يبنى البيع عليها ولم يلاحظ وجودها في البيع كان البيع باطلا. فالذكر اللفظي إنما يحتاج إليه في شروط خارجة لا يجب ملاحظتها في العقد، أما في شروط يكون صحة العقد موقوف عليها لا يجب ذكرها، ذكرت أو لم تذكر. واضح هذا الكلام؟ ولعله في نهاية الإحكام، عفوا، واحتمل في نهاية الإحكام ماذا؟ البطلان. بطلان في أي شيء؟ إذا انكشف باع برؤية قديما فانكشف التغير. ولعله لأن المضي على البيع وعدم نقضه، هذا واحتمل البطلان في مقابل ماذا؟ الصحة مع الخيار. ولعله لأن المضي على البيع وعدم نقضه عند تبين الخلاف، وإن كان وفاء بالعقد وجب فلا خيار، وإن لم يكن وفاء لم يدل دليل على جوازه. شوف الدليل اللي أقامه المصنف على هذا الاحتمال، يقول هكذا: أنه المفروض تبين الخلاف، عندما تبين الخلاف، طيب هذه العين هل هي وفاء بالعقد أم لا؟ إن كانت وفاء بالعقد فلا خيار، وجب البيع، وإن لم تكن وفاء بالعقد يبطل العقد، فلا معنى للقول بالخيار. وبعبارة أخرى، العقد إذا وقع على الشيء الموصوف انتفى متعلقه بانتفاء صفته، وإلا فلا وجه للخيار مع أصالة اللزوم. المصنف رحمة الله عليه لا يرضى هذا الاستدلال، يقول: ويضعفه أن الأوصاف الخارجة عن حقيقة المبيع إذا اعتبرت فيه عند البيع، أوصاف الخارجة عن حقيقة المبيع كالأوصاف الدخيلة في مقابل الأوصاف الدخيلة في الماهية، ملتفت جيدا؟ مثلا لنفترض أنت تشتري طائرة، من جملة أوصافها أنها تطير، هذا الوصف دخيل في الماهية وليس وصف خارجي، بخلاف مثلا وصف السيارة بأنها قد قطعت 50 كيلومتر، هذا وصف ليس دخيلا في الماهية. ويضعف أن الأوصاف الخارجة عن حقيقة البيع إذا اعتبرت في المبيع عند البيع، الخارجة عن حقيقة المبيع إذا اعتبرت في المبيع عند البيع إما ببناء العقد عليها وإما بشرطها وذكرها في متن العقد، لا تعد مقومات للعقد، كما أنها ليست مقومات للمبيع لأن ليست أوصاف الماهية، ففواتها فوات حق للمشتري ثبت بسببه الخيار دفعا لضرر الالتزام بما لم يقدم عليه. وتمام الكلام وين؟ في خيار الغبن، في باب الخيارات إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.